أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. وانتهى بنا الكلام في المقام إلى النقطة التي ذكرها السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه في النقد 4، والتي أراد من خلالها أن يقف على إشكال بيّنه الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي في صفحة 403. فهناك عرض الدكتور نجيب محمود هذه الإشكالية بالنسبة إلى الاستقراء الكامل على أساس أن هذا الاستقراء الكامل فيه إشكال من جهة التداخل مع ماذا؟ مع الاستنباط. وبين بأنه هناك اعتراض، هذا الاعتراض مأخوذ فيه شكل الإشكالية الموجودة أين في دائرة الاستقراء. فمثلا على سبيل المثال، إذا صادفنا حجرا ما وعرفت على سبيل المثال أنه معرض للجاذبية، فقد يقال في المقام أنه لا يوجد شيء جديد. لماذا؟ بناء على أن الاستقراء إذا كان كاملا، إذن هذا الاستقراء قد امتد في جميع مساحات الحجر التي تم استقراءها بما فيها هذا الحجر الذي أخذته أنت في المقام. لاحظ، وبالتالي لا يمكن أن يوجد عندنا شيء جديد بالنسبة إلى الاستقراء الكامل. لاحظ، وبتعبير آخر، أن الاستقراء الكامل على مستوى ما قد واجه من الإشكالات، هنا يبدو أن هذا الإشكال يريد أن يركز على كون أن الاستقراء الكامل لا يمكن أن يكون دليل بأي شكل من الأشكال. لماذا لا يمكن أن يكون دليل بأي شكل من الأشكال؟ لكونه قد استبطن ضمن دائرته وجود ماذا؟ كما قلنا، وجود هذا الذي إذا صح التعبير نريد أن نستنتج منه ماذا؟ نتيجة جديدة. وبتعبير ثالث، نحن مثلا إذا جئنا وأردنا أن نستقرأ جميع ما على الكرة الأرضية من خشب، ووجدنا أن كل خشب يطفو. عندما نقول كل خشب يطفو، لا من باب الاستنباط وإنما من باب الاستقراء، بمعنى أننا قد وقفنا فعلا على كل قطعة خشب ورأينا تلك القطعة من الخشب ماذا بها؟ تتعاطى بشكل إيجابي مع مسألة الطفو، هي تطفو على الماء. جيد، إذن هذا الاعتراض يقول، إذن عندما تريد أن تقف على قطعة جديدة ضمن دائرة ما استقرأته كلا، إذن هذا لا يكون نتيجة جديدة في المقام. لماذا؟ لأنك بالفعل كنت قد وقفت على ماذا؟ على جميع ما كان يمكن أن يكون في دائرة ذلك الاستقراء، ومنها هذه ماذا؟ القطعة الجديدة من الخشب. قلنا بأنه هذا الإشكال خلط بين مقام القياس وبين مقام الاستقراء. هذا الإشكال أولا في الواقع إنما صودر في ساحة من؟ ساحة الاستنباط، لا ساحة الاستقراء. لماذا أنه صودر إلى ساحة الاستنباط لا إلى ساحة الاستقراء؟ باعتبار أنه الاستنباط، وكما قلنا سابقا، يعتمد اعتمادا كليا في ساحة المنطق الأرسطي على ماذا؟ على القياس الناقص، أو قل على عفوا الاستقراء الناقص. فعندنا هنا استقراء ناقص. هب مثلا على سبيل المثال لمليون أو مليار من الخشب الذي رأينا أنه يطفو، ثم نعمد بعد ذلك إلى أن نقفز إلى ماذا؟ إلى قاعدة كلية مفادها أن كل خشب يطفو. حينئذ إذا أردت أن تقف على مثلا جزئية ما من هذا الكلي، إذن ماذا؟ تكون مندرجة من الأول، فلا شيء جديد. هذا من قبيل ما ضربنا مثلا سابقا عندما قلنا بأنه كل إنسان يموت، وزيدا ماذا به؟ إنسان، فهو ماذا به؟ يموت. عفوا، وهنا عندما نسأل أنك من أين جئت بزيد يموت، السؤال لأنه مندرج في أول الأمر تحت قائمة كل إنسان يموت، إذن لا شيء جديد. لاحظ، قلنا بأنه هذا واضح فيه الخلط بين مقام الاستقراء وبين مقام الاستنباط، فإن الإشكالية في المقام لم تأتي على مستوى الاستقراء وإنما جاءت على مستوى الاستنباط، بمعنى أنها إشكالية واقعة في دائرة الاستنباط لا أنها واقعة بالفعل أين؟ في دائرة الاستقراء. لاحظ، لذلك يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه: وهذا الاعتراض يمكن الجواب عليه من وجهة نظر المنطق الأرسطي، لأن أرسطو حين جعل الاستقراء الكامل دليلا يحاول الاستدلال به على أن هذا الحجر يتعرض للجاذبية أو ذاك يتعرض للجاذبية، بل على أن كل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية. لاحظ، فقد رأينا في نص متقدم لأرسطو أنه ميز بين القياس والاستقراء كما تقدم. طبعا السيد الشهيد الصدر في المقام عندما يأتي أيضا إلى الاستقراء الكامل تواجهنا نفس الإشكالية السابقة التي مفادها أنه لم يعرف لنا أن هذا الاستقراء الكامل الذي اعترف به أرسطو هل هو الاستقراء الكامل الفعلي الذي ذكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، إذا تتذكرون في الفقرة الثالثة من النقد أنه غير موجود ولا يمكن أن يوجد، أو لا، أن المراد من الاستقراء الكامل كما قلنا هو الاستقراء الناقص المتمم الذي كما قلنا يعترف به من المنطق الأرسطي. لاحظ، على كل حال بالنتيجة فقد رأينا في نص سابق متقدم أنه كيف أن أرسطو ميز بين القياس والاستقراء، بالتالي ماذا؟ بالتالي من الواضح أن أرسطو يرى أن القياس دليلا على ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الأوسط، كل إنسان يموت، زيد إنسان، ماذا به؟ إذن هو يموت. لاحظ، وإن الاستقراء دليل على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة الأصغر. لاحظ، بالتالي تختلف الهيئة القياسية الواقعة في دائرة الاستنباط عن من عن ال يعني في القياس عن من عن الاستقراء. جيد، وعلى ضوء هذا التمييز من أرسطو بين القياس والاستقراء نستطيع أن نعرف أن النتيجة التي يراد في الاعتراض تحميلها على الاستقراء الكامل، وهي أن هذا الحجر أو ذاك يتعرض للجاذبية، ليست مستدلة استقرائيا عند أرسطو، بل هي مستدلة ماذا؟ قياسيا. الفرق بين الاستقراء وبين القياس أن أرسطو في القياس يعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على الأوليات، على الفطريات التي قلنا أنه يثار التنبيه لها بواسطة ماذا؟ الاستقراء الناقص، بالإضافة إلى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو القاعدة الأساسية التي تقول بأنه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، اللتان كلاهما سوف يستشكي فيهما السيد الشهيد الصدر، ويعتقد بأنه كلتا هاتين القاعدتين، يعني سواء قاعدة التي تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو القاعدة التي تقول بأنه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، كلتاهما قائمتان على الاستقراء. المهم أنه في دائرة القياس يعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على الأوليات. نعم، هذه الأوليات تحتاج إلى إثارة، لكن هذه الإثارة ليست واجبة، وإنما إذا صح التعبير تتم بها بشكل طبيعي عملية التعاطي مع تلك الأوليات كما شرحناها سابقا. لاحظ، بالتالي فنحن حين نستعمل القياس نقول هذا الحجر مادة، وكل مادة تتعرض للجاذبية، فهذا الحجر بما أنه مادة أيضا ماذا؟ يتعرض للجاذبية، وبذلك نكون قد أثبتنا الحد الأكبر وهو التعرض للجاذبية للحد الأصغر وهو الحجر بتوسط الحد الأوسط وهو كونه مادة، لأن المادة ماذا به؟ هي الأساس في عملية التعاطي مع من؟ مع الجاذبية. وأما الاستقراء فيستعمله أرسطو كما يلي: أرسطو عندما يأتي إلى الاستقراء كما قلنا سابقا هو يأتي إلى أفراد معينة فيقول مثلا هذه الأفراد تتعرض للجاذبية، فنأتي إلى الفرد الأول، نأتي إلى الفرد الثاني، نأتي إلى الفرد الثالث، وهكذا في عملية التعاطي مع من؟ مع الاستقراء، أو قل هذه الأفراد في عملية كونها تتعرض إلى الجاذبية. جيد، وهذه الأفراد في الواقع ماذا بها؟ هي كل أجزاء المادة، بناء على كون أن الاستقراء الأول ماذا به؟ يعني هذه الأفراد تتعرض للجاذبية بناء على أنها ماذا؟ استقراء كاملا. لكن كما قلنا ليس استقراء كاملا بالنحو الواقعي، لأنه كما قلنا هذا مستحيل. إذن نحن نريد هذه الأفراد تتعرض للجاذبية على مستوى الاستقراء الناقص المتمم الذي ذكرناه قبلا. وبالتالي نأتي وهذه الأفراد التي استقرأناها هي كل أجزاء المادة، بمعنى نحن استقرأنا كل أجزاء المادة ضمن تلك الأفراد التي تعرضت للجاذبية. إذن فكل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية. لكن السؤال المطروح، هل فعلا نحن قمنا بعملية استقراء كاملة لكل هذه الأفراد التي تعرض للجاذبية؟ كما قلنا هذا مستحيل، لا أقل أن هذا الذي نقول أنه مستحيل بالنسبة إلى الأفراد التي ماذا؟ التي يمكن أن تأتي بعد ذلك، يعني التي لم نقف عليها فعلا على مساحة الكرة الأرضية. لاحظ، بالتالي هنا حصل ماذا؟ حصل نوع من القفز. جيد، عندما نأتي إلى أرسطو، يقال في المقام أن أرسطو يسمي هذه الأفراد بمعنى هذا 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 بالحد الأصغر، لاحظ، ويسمي المادة بالحد الأوسط، ويسمي التعرض للجاذبية بالحد الأكبر، ويقول أن الاستقراء هو يدل على ثبوت الحد الأكبر عفوا الذي هو الجاذبية للأوسط الذي هو التعرض، لاحظ، بواسطة الأصغر التي هي الأفراد التي ماذا سقناها إلى محل البحث، لا تعرض الأكبر الذي هو الحد ماذا الذي هو عفوا التعرض للجاذبية للأصغر. عفوا، قلنا بأنه الحد الأوسط هو المادة. بالتالي نعيد، أن الاستقراء يدل على ثبوت الحد الأكبر الذي هو التعرض للجاذبية للأوسط الذي هو المادة بواسطة الأصغر التي الأفراد التي سقناها إلى محل ماذا؟ التعرض للجاذبية، لا أنه يؤدي إلى سوق الأكبر الذي هو التعرض للجاذبية للأصغر التي هي الأفراد بواسطة الأوسط حتى يكون ماذا؟ استقراء، لاحظ، أو حتى يكون قياسا كما في القياس. وهذا يعني أن النتيجة المستدلة بالاستقراء هي ماذا؟ هي أن كل أجزاء المادة تتعرض للجاذبية، لا أن هذا الحجر أو ذاك يتعرض للجاذبية. جيد، كذلك حينما نستقرئ كل قطع الحديد مثلا فنرى بأنها تتمدد بالحرارة، نستخدم أيضا نفس الأسلوب الاستقرائي الذي يقوم على ماذا؟ الذي يقوم كما قلنا على ثبوت الأوسط بواسطة الأصغر. لاحظ، هنا أيضا نأتي إلى نفس هذا الاستقراء بأن يقال في المقام بأنه هذه القطع الحديدية ماذا؟ تتمدد بالحرارة. لاحظ، باعتبار أننا قد قمنا باستقراء كامل، وهذه القطع هي كل قطع الحديد، لأنه كأنما لا يوجد قطع أخرى في المقام، إذن فكل قطع الحديد تتمدد بالحرارة. بالتالي لاحظ معي، هنا يظهر أنه ليست النتيجة المستدلة استقرائيا بالنسبة إلى هذا القياس الذي بين أيدينا أن هذه القطعة حديدية وتلك تتمدد أو تلك عفوا تتمدد بالحرارة، لكي يتاح الاعتراض على الاستدلال الاستقرائي بأن النتيجة المستدلة معلومة مسبقا في المقدمات. من هنا يتضح بأن هذا الإشكال فيه خلط بين الاستقراء وبين القياس، هذا الإشكال كما قلنا إنما يتعرض له، وكما تعرض له فرانسيس بيكون وتقدم هذا البحث مفصلا، يتعرض له على أساس القياس، لأن هناك قفزة وهذا معترف به. وبالتالي يأتي السؤال المطروح أنه إذا كان هذا الاستقراء مثلا أنه استقراء كامل فعلي تام، إذن لا نتيجة جديدة عندما نقول مثلا زيد يموت بعد أن نقول كل إنسان يموت، هذا لا يوجد جديد في المقام. ما هو الجديد الذي تطرحونه؟ الجواب أنه لا جديد. وهنا تأتي الإشكالية، نقول هذا ليس على الاستقراء وإنما هذا على القياس، ولكن الذي يحاجج به من المنطق الأرسطي أنه نحن لا يوجد عندنا استقراء كامل حتى تقول في المقام ماذا؟ أنك استطعت أن تدرج هذه النتيجة الجزئية التي نقف عليها ضمن ماذا؟ ضمن القياس الكلي. لماذا؟ لأنه أصلا لا يوجد عندنا قياس كلي، نحن قمنا بماذا؟ بعملية قفزة. إلا أن هذه القفزة قفزة ماذا؟ مبررة. كيف أنها بررت؟ بررت على أساس أولا أن الصدفة لا تكون الاتفاق عفوا لا يكون دائميا ولا أكثريا، وثانيا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بالتالي قد يقال أن هذا الفرد الذي نريد أن نضع له نتيجة، قد يقال أنه ماذا؟ أنه كان مشمولا للكبرى في كل إنسان يموت، ولكن بحسب الواقع ليس كذلك. بحسب الواقع نحن لم نستقرئه، نحن استقرأنا أفراد متعددة. هذه الأفراد المتعددة استطعنا أن نتممها بقانون ماذا؟ أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، وأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يترتب حينئذ أن هذا الفرد يأخذ ماذا؟ ذلك القانون الكلي ضمن الدائرة الجزئية. لماذا؟ لأنه مشمول له بحسب تلك القواعد الأولية. جيد، من هنا لك أن تسأل هذا التساؤل عفوا على مستوى التبادل، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن النتيجة المستدلة استقرائيا وهي أن كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة هي ليست مجرد تجميع للقضايا الجزئية التي تقول هذه القطعة تتمدد بالحرارة وهذه تتمدد وتلك. جيد، طبعا لما كانت هذه القضايا الجزئية كلها معلومة مسبقا من خلال الاستقراء الكامل كما لو فرضنا خلال نفس عملية الاستقراء، إذن فلا يوجد أي جديد في النتيجة المستدلة استقرائيا ما دامت مجرد تجميع لقضايا استقرائية كاملة تامة تم حصرها ماذا إذا صح التعبير قبلا، تم الوقوف على نتائجها قبلا، إذن لا توجد عندنا نتيجة في المقام. لكن في محل الجواب يقال أن النتيجة المستدلة استقرائيا بالطريقة التي بيناها على مستوى ماذا؟ على مستوى هذا البعد، أنه عندنا أفراد معينة، هذه الأفراد كما قلنا عملنا إلى أن ماذا؟ نضيف إليها حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن حصلت عندنا عملية استقراء كلية، ولكنها لم تقف على هذا الفرد ضمن ماذا؟ ضمن الاستقراء الكلي. ومن هنا علينا أن نفرق، وفرقنا سابقا وقلنا بأنه هذه النقطة محورية مركزية أساسية في الوقوف على نظرية المعرفة في الدائرة الاستقرائية وفي الدائرة الاستنباطية، والوقوف على حقيقة ما يريد أن يقول المنطق الأرسطوطيلي بالنسبة إلى نظرية المعرفة، وهي أنه لا يوجد شيء اسمه استقراء حقيقي كامل، لا يوجد مثل هذا الاستقراء أطلاقا، لا يمكن. الذي يمكن عندنا كما قلنا هو استقراء ناقص متمم. هذا التتميم ظاهرا يجعله ماذا؟ كامل، لكن واقعا ليس كذلك. إنما التتميم جاء من أين؟ جاء من كما قلنا من حكم أولي استباقي كان موجود موضوعا في ساحة الفطرية الإنسانية. بالتالي هنا يحصل عندنا الانطلاق، الانطلاق أين؟ إلى هذا التتميم. لكن هذا التتميم يعني على مستوى الاستقراء الكامل، هل فعلا كان يقف على هذه الجزئيات؟ مثلا أن هذا الحجر متعرض للجاذبية ونحن قد وقفنا عليه قبلا؟ لا. أو أن هذا الحديد تمدد بالحرارة؟ لا. أو أن زيدا مات؟ لا. كل الذي وصلنا إليه ماذا؟ هو إنما بواسطة هذه القفزة التي كما قلنا بأنها بالنسبة إلى المنطق الأوسطي ماذا بها؟ مقننة إذا صح التعبير، أنها لا إشكال فيها ضمن قانونها ضمن قاعدتها الأولية. جيد، بالتالي هنا ندرك أن هنا قضية جديدة. لاحظ، يجب أن نعرف كيف نستنتج هذه القضية من هذا الاستقراء، باعتبار أن الاستقراء الذي يؤدي إلى القضية القائلة كل حديد تتمدد بالحرارة كأنما في الواقع كما يدعي السيد الشهيد الصدر ليس هو استقراء واحدا بل هنا استقراءين. طبعا سوف يتضح، طبعا إلى الآن قبل أن ندخل في هذا البحث إلى الآن اتضحت الصورة بشكل جيد، وهو أن هذه الإشكالية، دعنا نلخص البحث في نقاط. النقطة الأولى أن هذه الإشكالية التي عندنا والتي مفادها أنه أنتم لن تأتوا بشيء جديد عندما تقولون كل إنسان يموت وزيد إنسان فهو يموت، بما أنكم كنتم قبلا قلتم بأن كل إنسان يموت وزيد الإنسان، إذن قد أدركتم هذا الجزئي الذي هو الإنسان ضمن ذلك الكلي الذي مفاده كل إنسان يموت. إذن ما الجديد الذي تريدون أن تقفوا عليه؟ الجواب ببساطة أنه عليكم في المقام أن تفرقوا بين الاستقراء الناقص المتمم وبين الاستقراء الكامل. وبعدما قلنا في النقطة الثانية، عندنا النقطة الأولى أتممناها، النقطة الثانية أنه بعدما قلنا بأنه لا يوجد عندنا في البين شيء اسمه استقراء كامل، وأنه لا يوجد عندنا إلا الاستقراء الناقص المتمم بالقضية الأولية كما قلنا بالقاعدة الأولية بالأوليات التي يجعلها أرسطو والمنطق الأرسطو هي الأساس في عملية التعاطي مع البعد المعرفي مع نظرية المعرفة، لأنه من دون هذه الأوليات تضيع نظرية المعرفة كاملة، لا فقط في المنطق الأرسطوي تضيع، عند الكل تضيع بدون الأوليات. إذن كما عبر أرسطو سابقا، إذن البرهان يحتاج إلى برهان والبرهان يحتاج إلى برهان ولن ننتهي، إذن لن نقف حينئذ إلا على سمسطة. بينما عندما نقول أنه عندنا أوليات، إذن بعد أن افترض أننا نبرهن على الأول نبرهن على الثاني، لكن بعد ذلك ماذا؟ نقف وقوفا مهما جدا. أين نقف وقوفا مهما جدا؟ على تلك الحقيقة التي مفادها ماذا؟ التي مفادها أن هناك أوليات لا نحتاج فيها إلى البرهان. لاحظ، من قبيل أن الكل أكبر من جزئه، الجزء أكبر من كله، أن الواجب متقدم على الممكن، أن العلة قبل المعلول، وهكذا دواليك من الأوليات التي لا مجال فيها بأي حال من الأحوال إلى ماذا؟ إلى الاستدلال وإلى البرهنة، وخاصة في أول الأوليات التي هي ماذا؟ التي هي أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان. جيد، حينئذ تتضح القضية بشكل واضح جدا، أنه عندما يقال في المقام أن هناك إشكال مفاده هذا الجزيء الذي تذكرونه في المقام بالنسبة إلى زيد يموت، هو ماذا مستدلا به قبلا بالنسبة إلى كل إنسان يموت؟ الجواب ليس كذلك. لماذا؟ لأنه هذا بالفعل لم نقف عليه. تقولون ولكن هناك استقراء كامل، نقول هذا الاستقراء الكامل هو الاستقراء المتمم، بمعنى هو استقراء ناقص تممناه. هذا التتميم قفز، ومن ضمن دائرة القفز أنه لم يقف على هذا الجزيء، بالتالي عندما نقف عليه الآن إذن هو نتيجة جديدة. جيد، سيد الشهيد الصادر هنا كأنما يريد أن يعطي، إذا صح التعبير، تحليلا جديدا لمسألة الاستقراء الكامل على فرض وجوده. فيقول في الواقع حتى نصل إلى حل هذه الإشكالية، هو يريد أن يحلها بشكل آخر. سيد الشهيد لا يريد أن ينتخب هذا الطريق الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة إلى حل هذه الإشكالية من خلال ماذا؟ الاستقراء الناقص المتمم الذي قلنا بأنه لم نقف فيه على هذا الجزيء، وبالتالي الوقوف عليه هو لم يقع ضمن دائرة الاستقراء الكامل الكلي. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يحل القضية بشكل آخر. كيف؟ بأن يدعي أن هناك استقراءان في المقام ضمن الاستقراء الكامل، يعني عندنا استقراء كامل، لكن هذا الاستقراء الكامل حصلت فيه نتيجتان حتى نحل الإشكالية التي نحن بصددها. ما هما هذين الاستقراءين؟ الاستقراء الأول يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو ذلك الاستقراء الذي نستطيع أن نقف على جميع أجزاء الحديد على الكرة الأرضية، لاحظ، من خلال عملية فصلها عن من؟ عن الخشب، عن الفحم، عن مثلا كل ما لم يكن حديدا. فنحن نعمل على أن نحصي جميع ماذا؟ جميع أفراد الحديد، لكن من خلال ماذا؟ من خلال عملية فصلية بين الحديد من جهة وبين كل ما عدا الحديد من الرصاص، من الذهب، من الفضة، من الفحم، من الخشب وما شاكل ذلك. فهذه عملية الاستقراء الأولى. لاحظ، عندنا عملية استقراء أخرى مفادها أن كل حديد يتمدد بالحرارة، يعني بعد أن تمت عملية الاستقراء الأولى التي مفادها أن هذا حديد وليس بخشب، هذا حديد وليس بذهب، هذا حديد وليس بفضة، لاحظ، ويتبين حينئذ أن هناك استقراء كلي لجزئيات الحديد المنفصلة عن من؟ عن باقي ما عدا الحديد كما قلنا، يأتي بعد ذلك ثم ماذا؟ يجعل استقراء جديد مفاده أن كل حديد يتمدد بالحرارة. جيد، فحصل عندنا في المقام استقراءان. لاحظ، الاستقراء الأول هو الذي إذا صح التعبير وقع ضمن الدائرة العامة في أن كل حديد ماذا به؟ إذا صح التعبير يتمدد بالحرارة. لكن لم نقف على هذا الحديد الذي هو ليس ذهبا ليس فضة ليس كذا، مع أنه إذا صح التعبير أيضا ودققنا نحن لا يوجد عندنا سيدنا الأجل استقرائين. لماذا؟ لأنك كيف استطعت أن تميز أن هذا حديد وليس بخشب؟ طبعا ليس من خلال الشكل، كلامنا ليس في الشكليات، كلامنا أين؟ في العمق، في المضامين. لاحظ، فنقول لابد أنت مثلا على سبيل المثال حتى تفرق الحديد عن أقرب مثلا منافسيه أو أقرب أشكاله على سبيل المثال، كان يكون مثلا ذهب أو فضة من قبيل المعادن التي تكون قريبة جدا للحديد. هنا نسأل منك كيف استطعت أن تستكشفه؟ لابد أن ماذا؟ لابد أن عرضته إلى تجارب فيزيائية، وضمن هذه التجارب الفيزيائية أنك وقفت على أنه يتمدد ماذا؟ بالحرارة. لاحظ مثلا من خواصه أنه يتمدد بالحرارة، مع أنه ذهب يتمدد بالحرارة، الفضة تتمدد بالحرارة وغيرها، ولكن الذهب ضمن خصوصية ما يتمدد بالحرارة، ليس كما تتمدد الذهب أو ليس كما يتمدد الفضة أو ليس كما يتمدد النحاس، لديه خاصية معينة ضمن البعد الفيزيائي في أنه يتمدد بالحرارة. إذن ضمن هذا الاستقراء الواحد استطعت ماذا؟ أن تقوم بعملين، ولكن هذين العملين ماذا بهما؟ هما شيء واحد، مفاده أن هذا حديد يتمدد بالحرارة، هو ليس بخشب، هو ليس بفضة، هو ليس بذهب. لا يوجد في الواقع عندنا ماذا؟ استقراءان في المقام، لا يوجد في الواقع، هو عندنا استقراء واحد. نعم، ربما أنت بواسطة التحليل، سيدنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بواسطة التحليل أردت أن تقول أنه عندنا استقراءان، ولكن بحسب البعد الواقعي لا يوجد عندنا إلا استقراء واحد. لاحظ معي هذا النص، قال: ولكي ندرك أن قضية أنها قضية جديدة، لأنه يريد أن يحل هذه الإشكالية ليست بالطريقة التي حللناها، الطريقة التي حللناها هي الأصح في المقام، لكن السيد الشهيد لأنه لم يميز بين الاستقراء الكامل الفعلي وبين الاستقراء الكامل المتمم حصلت عنده إشكالية. إذن كيف نحل هذه الإشكالية وهي أننا وقفنا على جزيء كان قد دخل في الاستقراء الكامل؟ نحن بينا أنه لا، لم يدخل في الاستقراء الكامل، لأنه لم يدخل في الاستقراء الكامل الفعلي وإنما دخل في الاستقراء الكامل المتمم كما بينا. سيدي الشيخ كيف يحل الإشكالية؟ لاحظ كيف يحل الإشكالية. قال: ولكي ندرك أنها قضية جديدة يجب أن نعرف كيف نستنتج هذه القضية الجديدة من الاستقراء. قال: إن الاستقراء الذي يؤدي إلى القضية القائلة كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة ليس استقراء واحدا بل استقراءين، كي سيدنا الأجل؟ قال: فأولا يقوم المستدل باستقراء يحصر بموجبه كل قطع الحديد في مجموعة معينة، فيأتي بقطع الحديد في تلك المجموعة المعينة من المادة، ويتم ذلك عن طريق فحص المستقرئ كل أجزاء العالم، لأنه يريد أن يقف على ماذا؟ استقراء كلي بالفرض، وقلنا بأنه هذا مجرد فرض تصوري لا واقعية له. لاحظ، لكي يستطيع أن يستوعب كل قطع الحديد، ومن خلال هذا الاستقراء يميزها عن غيرها من الخشب، من الفحم، من الماء، من الذهب، من الفضة إلى آخره، ويستخرج المستقرئ من فحصه واستقرائه بهذه النتيجة، وهي أن تلك المجموعة التي ميزها عن غيرها من المجاميع هي كل قطع الحديد في العالم. لاحظ، هذا هو الاستقراء الأول الذي ينوه له السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. أما الاستقراء الثاني بأن يقوم المستدل بفحص أفراد تلك المجموعة قطعة قطعة، ليجد أن كل عضو فيها من تلك القطع يتمدد بالحرارة، ويخرج المستقرئ من فحصه واستقرائه بهذه النتيجة أن كل عضو في هذه المجموعة يتمدد بالحرارة، وبالتالي كأنما السيد الشهيد يجد يضع هنا ماذا؟ نموذجين من الاستقراء. استقراء أولا فصلي على أساس دعنا نقول البعد النوعي، نوع الحديد يختلف عن نوع الخشب، عن نوع فضة عن نوع الفحم وما شاكل ذلك. الثاني لا، هو إنما يقع في دائرة أفراد ذلك النوع الواحد من الحديد. لاحظ. وهكذا كما يعبر السيد الشهير الصادر، تصبح لدى المستقرئ قضيتان ناتجتان عن استقرائين كأنما منفصلين. أحدهما أن القطع الحديدية التي ميزها في الاستقراء الأول عن كل قطع الحديد في العالم، لاحظ، ميزها عن الخشب والفحم، والأخرى أن كل واحدة من هذه القطع تتمدد بالحرارة. وهاتان القضيتان يلزم عنهما من الناحية المنطقية أن كل قطع حديد تتمدد بالحرارة. إذن لدينا مجموعة من القطع الحديدية، وصفناها في القضية الأولى بأنها كلها قطع حديد، وصفناها في القضية الثانية أنها جميعا تتمدد بالحرارة. فمن الطبيعي أن نستنتج من ذلك العلاقة بين نفس الوصفين، ونعرف أن كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة، ومن هنا خرجنا بنتيجة جديدة لم تكن ماذا موجودة عندنا، لا بالاستقراء الأول ولا بالاستقراء الثاني، بل بالضم الاستقراء الأول إلى الاستقراء الثاني. وهكذا نعرف كما يقول السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، أن القضية المستدلة بالاستقراء تعبر عن علاقة بين الوصفين والمحمولين للمجموعة الأولى، فلا أن المجموعة الأولى تستطيع أن توصف لنا المسألة ولا المجموعة الثانية، فنحتاج إلى ضم هذه إلى تلك. لاحظ. أحدهما علاقة أحد المحمولين بأعضاء المجموعة، وهو أن هذا حديد وليس بخشب. الآخر علاقة المحمول الآخر بالمجموعة، وهو أن حديد ماذا يتمدد بالحرارة. وبالاستدلال الاستقرائي على هذا الأساس صحيح من الناحية المنطقية، لأنه استدلال على قضية جديدة لم تكن موجودة في المجموعة الأولى، لم تكن موجودة في المجموعة الثانية التي عرفت من خلال استقرائين مزدوجين. لاحظ. طبعا كما قلنا بأنه هذا الكلام كلام تحليلي وليس كلام منطقي، بمعنى كما بين دكتور يحيى محمد أو المفكر يحيى محمد حفظه الله تعالى، أن صحيح هذا ليس تاما، وكما هو واضح جدا بالوجدان. يعني الصحيح أنه ليس ثمة اختلاف وامتياز حاصل بين المقدمة والنتيجة، يعني لا يوجد اختلاف بين ماذا الاستقراءين إلا بالتعبير التجزئة التركيب. سيد الشهيد استخدمها هنا، التجزئة التركيب، حتى يوهمنا بأن هناك استقراء، في الواقع لا. فحال هذه المسألة كحال القضية التي تقول مثلا 2 بالأضافة إلى 3 زائد 3 5، حيث هذه القضية نلاحظ أن الخمسة ما هي إلا عبارة عن 2 مع 3، سوى أن الطرف الأول مجزأ وفي الطرف الثاني ماذا مركب، يعني الخمسة ماذا بها مركب، واثنين وثلاثة ماذا بها مجزأ. فيمكنك أن تقول مثلا 5 يساوي 5، أو تقول 2 زائد 3 5، 1 زائد 4 5، لاحظ، 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 5. فجميع هذه التعابير رغم اختلافها اللغوي لكنها من الناحية المنطقية تدل على معنى واحد، لاحظ، لا تختلف في المقدمة عن النتيجة. وهكذا الحال حينما نجمع صفة تتمدد كل قطعة حديد مع صفة شمولية كل القطع الموجودة، لاحظ، حيث نستحصل على ماذا؟ على شيء واحد، لا يوجد عندنا استقراءان سيدنا الشهيد. لاحظ. في الواقع كما قلنا، أنت كيف تستطيع أن تقف على أن هذا حديد وليس بالخشب؟ من خلال الخواص، ومن الخواص أنه يتمدد بالحرارة. لاحظ. إذن لا يوجد عندك إلا ماذا؟ إلا استقراء واحد. هذا الاستقراء حصل نتيجتين في المقام. نعم، النتيجة الأولى ماذا؟ النتيجة الأولى بأن هذا الاستقراء وقف على أنه ليس بخشب. النتيجة الثانية أنه ماذا؟ تتمدد بالحرارة. لكن نفس الاستقراء لا يوجد استقراء في المقام، وأنت عددت النتائج، كلامنا ليس في النتائج في المقام. إذن حلك لهذه الإشكالية كما قلنا حل ليس في محله وقابل للتأمل، أما الحل الصحيح فكما ذكرنا حل بسيط لا يوجد في هذا التعقيد الذي أدخل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه نفسه إليه، لأنه من أول الأمر لم يفرق بين الاستقراء الكامل الحقيقي الذي لا وجود له، وبين الاستقراء الكامل الناقص المتمم الذي يعترف المنطق الأرسطي به. ومن هنا نقول بأنه ما بينه السيد الشهيد بالنسبة إلى إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل ليس بصحيح، وإنما آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الناقص المتمم الذي يعتبر كما قلنا كاملا بالتتميم، بعد ذلك نقف بمقدار معين عند النتائج يأتي فيها البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.